إذا ثبت أصل المشروعية ولا لا؟ ثبت أصل المشروعية. انتفى أن تكون بدعة شرعية، انتفى أن تكون بدعة شرعية، ولا يمكن نقول بدعة وهو الرسول قد صلاها، ولا يمكن لعمر أن يصفها بأنها بدعة ويقصد البدعة الشرعية والرسول قد صلاها، هذا شيء مستحيل، أليس كذلك؟ طيب انتفى أنها بدعة، إذن كيف سماها بدعة؟ يقول لأن الناس تركوها، حين تركها الرسول عليه الصلاة والسلام تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد، صاروا يصلون أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، كل يصلي وحده. ولهذا لما كان الرسول معتكف عند ذات يوم وسمع أصحابه يصلون ويجهرون بالقراءة فرفع السكر وقال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن. واعتكاف الرسول كان في ايش؟ في رمضان. بقي الناس على هذا زمن ابي بكر وصدرا من خلافه عمر، فخرج رضي الله عنه ذات ليله فقال لو اني جمعت الناس على امام واحد لكان احسن، وهو صحيح احسن ولا لا؟ احسن من كونهم اوزاعا متفرقين. فجمع امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوم للناس باحدى عشر رفعه، امرهما امرا فقام للناس باحدى عشر رفعه. فخرج ذات ليله والناس يصلون بامامهم فقال نعمه البدعه هذه. اذن هي بدعه شرعيه؟ لا، بدعه اضافيه باعتبار انها تركت ثم انشئت، ثم انشئت مره اخرى. فهذا وجه كونه، وجه تسميتها ببدعة. وأما أنها بدعة شرعية ويثنى عليها عمر فكلا وبل ولا يمكن. وبهذا نعرف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر، فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لا يمكن أن نقول في أي بدعة من البدع نعمة البدعة هذه. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ من سن سنة حسنة فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة، يقول الحمد لله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعض. هو قال من سن سنة حسنة وقال كل بدعة ضلال، فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة، ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعله، لأن الناس قد يعلمون أن هذا الشيء مشروع لكن ما يقدمون عليه، فيأتي واحد يقدم عليه فيشق الطريق للناس. ويدل بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء أحد الأنصار بصرة من ذهب يلا يحملها بيده ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، حين دعا هذا أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من ربيعة أو مضر مجتاب النمو، يعني أذرهم معلقة ما عليهم ولا أرجية وهم من كبار العرب، كما عرض الرسول خير كيف يعني من كبار العرب يأتون بهذه الصفة، فدعا إلى التبرع لهم. فجاء هذا الرجل أول من جاء بهذه السرة فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. البدعة الضالة هي في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعض، بل هو متحد متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم من جهة وهو من باكر من جهة أخرى. أما من لا ينطق عن الهوى فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا. بقي 5 دقائق. خلاص سبحانك اللهم ما هو الحديث؟ طيب سمعتهم؟ يقول انه لما اخذ جمر صلى الله عليه وسلم مصه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمجه فقال لا، فقال من اراد ان ينظر الى احد من اهل الجنه فلينظر الى هذا. يقول انه حديث ضعيف. طيب ذكر اصحاب الحديث الصعبه رقم
وقال له الحكم
وقد كان من بين قريظة، فقال هذا ثعلبة بشرني بإسلام الرحالة، فبشره على عليها أن يحفظها ويتزوجها، ويضرب عليها الحجاب. فقال في رسول الله بل تتركني تتركني في مدتك، فهو أحفظ علي وعلى أنفسك. لأن مهم الزوجات، ثلاث من زوجات الرسول عليه وسلم، لأن زوجات هو اللي مات عنهم خطة، واللي مات عنه كم؟ اثنتان، خديجة وزيد. طيب خلاص.
أما الإضافة فأول إضافة أولاده الذين مذكورهم زينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله وهو ولد له بعد النبوة على الصحيح.
صلى الله عليه وسلم.
ثاني ورقة بن أوفل قال كما ولده كما ورد من حجر الإصابة الشيخ ثالث عشر سنة وسبعين قال ورقة النبي صلى الله عليه وسلم أبشر ثم أبشر لا أشهد أنك الذي بشر به من مريم وأنك على نفسنا موسى إذا قال فلما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الفتى في الجنة
عليه ثياب الحرير وعندنا بنات الرسول 3 بنات الرسول 3 و2 5 وهذا الثالث اللي ضيفها 6 الآن 47 هم منه.
وفي
عشر يوم رفض الدابة. طيب هو أولاد الرسول 3 الدخول 3 إبراهيم والقاسم وعبد الله
3 أولاد الرسول كان في كما في قوله لعوانة ومن حبان وغيرهما عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته يتحقق في أنهار الجنة ويقال إن اسمه غني الإصابة بالإسلام قبل 118
الله أعلم الله أعلم نعم يا عبد الله من كذا تاريخ نعم
وذكر رسول الله في حديث أخرجه مسلم في صحيحه الجزء الشاب جزء معك صحيح أو الأربعين حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يوم الفتح يوم رفع بسبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهبوا قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهبوا أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل
يعني يقول هؤلاء ممن وقع فيهم الوهم من الطلب ومن أراد أن يحقق فليأتي بما حقق. طيب.
عبد الله بن حرام الغامدية بن مسعود عبد الله بن مسعود مصعب بن عمير معاذ بن جبل أبو بجانة حمزة أما الأخير هو عادل ولم يأتي.
أنه
عادل.
لأن حمزة عن
حمزة وسعود أكيد الله شبكية مدى مدينة.
هو مذكور في القرآن يا رسول الله في القرآن ولا تحسبن أن يقول بسم الله ما أنتم بالأهم عند ربهم يرزقون لا ما فيها لكن هم من الشهداء السبعين من أي الذهبي هو معادهم طيب فيها ايضا عبد الله الحرام اي هذا مو صحيح لكن عبد الله الحرام سلمه الله فتح وقال له فمن علي قال فمن ان ارجع للدنيا فاقتل وقال اني قايل انه مدى لا ارجع طيب على كل هذا انا كم هم ذولا سبعه سبعه هذا يذكر الله خير اللي يذكر شيء يعني صريح يرضاه الاخ ياسر يعني ياسر متشدد في هذه المساله فلا يتقدم به خلاص ها نادم الآن تفهمونهم ها؟ هو خبر إيه لا خبر إيه لا هذا خبر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس فيما يقول وأبلغ الناس فيما ينطق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إن أي إنسان يدعي أن هناك بدعة حسنة فهذا خطأ معارض للحديث تماما. وأن هذه الدعوة إن صح فإنما تحمل على أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، أو على أن ما ظنه حسنا ليس بحسن. أما أن يجتمع فيه الوصفان أنه بدعة وحسنة فهذا مستحيل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. واضح؟ وذكرنا أن القول بالبدعة فيه يستلزم لوازم باطلة أربعة، وذكرنا أيضا الجواب عن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. لا شك هذا علمنا واعتقادنا، أن أصدق الكلام كلام الله، وأن ليس في كلام الله من كذب إطلاقا، وأن ما ظن أنه كذب معارض بالواقع فإن هذا قصور في ظانه أو تقصير. أما أن يكون الواقع فهذا لا يمكن، فكلام الله تعالى أصدق الكلام. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن، وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون، وإذا أخبر الله عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا. لا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به، ومن ظن التغير فكما قلت فإنما ظنه خطأ بقصوره أو بتقصيره، إما أنه قاصر لا يفهم كيف يجمع بين الواقع وبين كلام الله، وإما أنه مقصر لم يحقق في المسألة ولم يتأمل ولم ينظر. واضح؟ مثال ذلك لو قال قائل الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت وإلى الأرض كيف سطحت، ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، كيف يقع هذا؟ هذا خلاف الواقع، فيكون الكذب إما كروية الأرض وإما كيف سطح. كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك. لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون على دين الإسلام وعلى القرآن. إذن الخطأ في إيش؟ في الفهم. الخطأ في الفهم، حيث ظن أن كونها سطحا أو قد سطحت مخالف لكونها كروية، وإلا فإن أصدق الكلام كلام الله. إذا كنا نؤمن بأن أصدق الكلام كلام الله، فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بماذا؟ بكل ما أخبر الله به الكتاب، سواء كان ذلك عن نفسه أو كان ذلك عن مخلوقاته. فالواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في القرآن، لأن القرآن أصدق الكلام. حتى لو فرض أن أعيننا شاهدت أمرا يخالف القرآن مخالفة صريحة فإن أعيننا عليها غشاوة كاذبة، لأن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. كذلك وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نعلم ذلك ونؤمن به، لأن خير الهدي في العبادات والأخلاق والمعاملات هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق، ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة. فإن هدي محمد كامل تام، فهو خير الهدي، أهدى من أي شريعة كانت، أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي، أهدى من المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب السفياني والمذهب الظاهري وغير ذلك. عرفتم؟ إذا كنا نعتقد ذلك أن خير الهدي هدي محمد، فهل نبغي به بديلا؟ لا والله ما نبغي به بديلا. لو كنا نبغي به بديلا ما كنا نؤمن أنه خير الهدي، لأن العاقل لا يختار مفضولا على فاضل أبدا. وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان، حتى لو كان أعلم الخلق التابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نعارض قول الرسول بقوله. لو جاءنا قول لأبي بكر وقول لرسول الله أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في الواقع آخرون بقول أبي بكر، لأن أبا بكر يقول علنا في أول خطبة له إذا وجد فقوموه. ومعلوم أن خلاف ما قول الرسول عوج، فإذا نحن إذا خالفنا قول أبي بكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن موافقون في الواقع لقول أبي بكر، أليس كذلك؟ بلى. طيب، لكن نلتمس العذر لقول أبي بكر رضي الله عنه إذا علمنا أنه مخالف تماما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، قد تظن أن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول ولكنه ليس مخالفا له، وإنما الخطأ في فهمه لقصورك أو تقصيره. ولهذا افتح أن تقول إن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتعجل بذلك، لأنك قد تكون تدعي علما وقد غاب عنك علوم. قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء، ولكننا قلنا ذلك على ضرب المثل، فضربنا المثل في أقرب الأمة قولا إلى الصواب وهو أبو بكر، لأنه لو جاء قول لأبي بكر مخالف لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لرددنا قول أبي بكر، مع أن هذا لو تأملته لوجدته مستحيلا. وإنما المسألة مسألة فرضية فقط لأجل أن يتبين لك أن ما دون أبي بكر بمراحل إذا خالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من باب أولى أن يطرح ولا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق؟ استفهام بمعنى النفي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس على المنبر: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع. ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي إما مقصرون أو إما مقصرين عن شريعة الرسول، وإما غالين فيه، يعني بين متهاون وبين متشدد، بين مفرق وبين مفرق. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا. والله موفق. وأصحابها أجمعين يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ويعتقدون كذلك، يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، والصدق مطابقة الواقع. فأشد ما يكون مطابقة الواقع هو كلام الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وسبق لنا أنه إن وجد في الحس ما يتعارض ظاهرا مع القرآن الكريم فهذا يعود إلى قصور الواهم أو إلى تقصير، وأن حقيقة الأمر أنه لا تعارض. نعم. طيب، وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون ذلك أيضا أن خير الهدي هدي محمد، والهدي هو الطريقة والسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي، لا يوجد هدي خيرا من هدي، مهما اجتمع الناس على أن يروا القوانين أو دساتير خيرا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. طيب، قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كل على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون يعني يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في الخبر والحكم. فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. فإذا جاءتنا أخبار إسرائيلية عن أمم مضى وصار القرآن نكذبها فإننا نكذبها. مثال ذلك، اشتهر عند كثير من المتأرخين من المؤرخين أن إدريس قبل نوح، أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، وهذا كذب، ليس إدريس قبل نوح، لأن القرآن يكذب. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وإدريس من النبيين كما قال الله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا، إلى أن قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح. إذن هذا كذب، لأن كلام الله أصدق من هذا الكلام. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريته فلا أحد من قبل نوح نبي إلا آدم فقط، لكن إدريس من الرسل. فيقدمون كلام الله على كلام على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هديه يعني طريقته وسنته التي عليه على هدي كل أحد. طيب، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في الأحوال، في كل شيء. طيب، إذا كانوا يقدمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد في العبادات ولكن في المعاملات يأخذون بأنظمة فلان وفلان، فهل هم من أهل السنة والجماعة؟ أبدا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل وليسوا من المسلمين فضلا عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أحوال أمته وشؤونها من ألفها إلى يائها، وما بقي لأحد أن يتخلل هذه الشريعة. نعم. طيب، يقول ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة نسبة إلى الكتاب والسنة بتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما، فهم والله أهل الكتاب والسنة. ومن خالف الكتاب والسنة وادعى أنهم أهل السنة والجماعة من أهل الكتاب والسنة فهو كاذب، لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه. وسموا أهل الجماعة، والجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة. ليش؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع، هذا في الأصل الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي إذن اسم مصدر، اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة، فالجماعة هي الاجتماع. بينما نحن إذا قلنا جماعة وش نظن ها؟ الناس المستمعين، وهو لا، في اللغة جماعة أي اجتماع، الليلة عندنا جماعة ها؟ يعني اجتماع، هذا هو الأصل في اللغة. ولهذا قال رحمه الله وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المستمعين، قد صار اسما باستعمال ثاني ولا باستعمال أول؟ باستعمال ثاني، نعم باستعمال ثاني، صار اسما للقوم المستمعين وقال لهم جماعة. طيب العبارة المعروفة أهل السنة والجماعة، الجماعة وش معطوفنا عليه؟ خطأ، على سنة، على سنة، يعني أهل السنة وأهل الجماعة. ولهذا المؤلف يقول سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، ما قال سموا الجماعة، قال سموا أهل الجماعة. كيف أهل الجماعة وهم جماعة؟ يقول لا، الجماعة في الأصل الاجتماع، فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع، واضح؟ لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المسلمين نقلا عرفيا، نقل عرفيا، كما نقلت اسم شاف من الظأن والنعز إلى الأنثى من الظأن. طيب يقول والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه. إيه قال أن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، صح، اجتمع القوم اجتماعا وجماعة، تفرق القوم تفرقا وفرقة، فالجماعة ضدها الفرقة. إذا كان في السنة أهل الجماعة فمعناه أنهم مجتمعون عليها، متآلفون عليها، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا، بينما أهل البدع الآخرون تجدهم يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، بل ربما يكفر بعضهم بعضا. ومن رام أن يعرف ذلك فليطالع كتب الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الملل والنحل وغيرها، فإنه يجد العجب العجاب من كثرة فرق المخالفين للكتاب والسنة ولأهل السنة والجماعة. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والأصل الأول ما هو؟ الكتاب، والثاني السنة، ولهذا يسمون أهل الكتاب أهل الكتاب والسنة والجماعة. المؤلف الصريح سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، فهم أهل سنة الكتاب وسنة وجماعة. فإذا لدينا ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين، وهي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فأصوليان ذاتيان، وأما الإجماع فأصل مبني على غيره، لأنه أصل مبني على أصل، لا إجماع إلا بكتاب أو سنة، لكن قد يكون الكتاب والسنة مجهولا أو دلالته مجهولة فأجمع العلماء على مقتضاه، إنما لا بد للإجماع من أصل. أما كون القرآن والسنة أصلا يرجع إليه فأدلتها أكثر من شبهة، يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا إلى الله الكتاب والرسول السنة، وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا، لأن الذي أصل السنة هو القرآن، فإذا أنكر أن تكون أصلا كذب القرآن ولم يجعل القرآن أصلا. ولهذا لا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للقرآن نفسه ومنكر للقرآن نفسه. فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه. فإذا الإجماع ما الدليل على أنه أصل؟ فيقال أولا هل الإجماع موجود ولا غير موجود؟ قال بعض العلماء لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص فيستغنى بالنص عن الإجماع، لأنك لا يمكن تجد إجماعا محققا إلا على شيء فيه نص، إلا على شيء فيه نص. مثلا لو قال قائل العلماء مجمعون على أن الصراط خمس فرق، صحيح ولا لا؟ صحيح، ولكن فيها نص ولا ما فيها؟ فيها نص. مجمعون على تحريم الزنا، صحيح، لكن فيها نص. مجمعون على نكاح ذوات المحارم، صحيح، على تحريم، مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم، وش نجد؟ هل قلت على جواز؟ طيب ليس تخلون التقدير على جواز دون تحريم؟ فعلى كل حال مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم. طيب فيه دليل ولا لا؟ فيه دليل. إذن يقول بعض العلماء لا إجماع أبدا موجود، لأن كل المسائل المجمع عليها موجود فيها نص، وحينئذ يكون الاستدلال بالنص. ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. من الذي سار في مشارق الأرض ومغاربها ووقف عند عتبة كل عالم وقال هل تقول بذلك أو لا؟ فقال نعم، ثم إلى الثاني والثالث والرابع وهلم جرة، فقال نعم. من؟ لا سيما في الزمن الأول، والرواحل هي الرواحل، والإبل هي الرواحل. على كل حال المعروف عند أهل العلم أن الصواب خلاف ذلك، وأن الإجماع موجود، وأن كونه دليلا موجود في القرآن والسنة. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن قوله إن تنازعتم فردوه يدل على أنكم إن اجتمعتم فهو حق، ولا حاجة إلى أن تردوه إلى الكتاب والسنة، لأن إجماعكم دليل. ومن ذلك قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. واستدلوا أيضا بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث حسنه بعضهم وأضعفه آخرون، لكن قد نقول إن هذا وإن كان ضعيف السند لكن يشهد لمثله ما سبق من الآيات. ولهذا القول الذي عليه جمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع فإننا لا نحتاج إلى طلب الدليل من الكتاب والسنة، لأن الإجماع نفسه دليل. ولكن أولئك الآخرون يقولون: طيب، من قال هذا إجماع؟ هل أنتم ذهبتم إلى كل مكان وسألتم كل عالم؟ احنا نقول معكم اذا وجد الاجماع فهو حجه، لكن ما يوجد الاجماع اصلا. وممن ذهب الى هذا المذهب الشوكاني رحمه الله، فانه قال: لا اجماع، ما في اجماع، ما من مساله اجمع الناس عليها الا وفيها ايش؟ دليل من القران والسنه، فنستغني به عن ذلك. لكن الجمهور كما قلت على انه اجماع. قال: وهو الاصل الثالث على انه دليل قصد، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هم الضمير يعود إلى أهل السنة، إلى أهل الكتاب والسنة والجماعة. يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، فكل ما عليه الناس من قول أو عمل باطل أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. فإن وجد له دليل منها فهو حق، وإن كانت على خلافه فهو باطل. ثم قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام وسط، يقول: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والظاهر أنه يريد بذلك القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابعوه. ليش ذكر؟ قال: لأنه بعد هؤلاء السلف كثر الاختلاف لكثرة الأهواء، لأن الناس تفرقت أهواءهم ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال. أيضا يقول: انتشرت الأمة. ايش معنى انتشرت؟ تفرق من أقصى المغرب إلى أقصى المغرب، لأنهم هم كانوا في جزيرة العرب فقط، انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت الإحاطة بهم فضلا عن الإحاطة بأقوالهم من أصعب الأمور، بل ربما تكون من المتعدد. الشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح جواب الإجماع، لأن الإجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح. طيب، هل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ نقول: حتى لو وجد فإنه لا يرفع الخلاف. الخلاف لا يرتفع بوجود الإجماع بعده. طيب، وهل يوجد خلاف بعد تحقق الإجماع؟ لا، لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن الإجماع. إذن حدوث الخلاف بعد الإجماع غير ممكن، ولو لأن الإجماع دليل ما يمكن معارضته، فلا يمكن خلاف بعده. حدوث إجماع بعد الخلاف حدوث إجماع بعد الخلاف يمكن ولا لا؟ يمكن، لكن هل يعتبر إجماعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فالخلاف الذي ثبت هو باق. فلو مثلا بحث علماء العصر في مسألة من مسائل العلم،